إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قراءة الفاتحة وذكر التأمين شرع في بيان ما يقرأ بعد الفاتحة، فقال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ، يعني المصلية، بعدها أي بعد الفاتحة سورة. وقوله رحمه الله ثم يقرأ، هل ثم ها هنا على معناها الأصلي، بمعنى أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو هي لمجرد الترتيب؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، صارت ثم هنا على ظاهرها، أي على معناها الأصلي، تفيد الترتيب والتراخي. وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا. ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم. وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه، وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها. لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذ تفوته. هو الصحيح الذي ذهب إليه الشيخ، وأن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. وقد نص الشيخ الألباني على بدعيته. وهذا السكوت سكوت طويل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة. فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يقول من دعاء الاستفتاح. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد، منها التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحب، وليتراد إليه النفس، ولأجل أن يشرع المأموم بالقراءة. وربما لا يكون الإمام قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة، فيتأمل في سكتته هذه ماذا يقرأ. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة. وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة، فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها مرة أخرى بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. والقراءة بعد الفاتحة فيها من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أثبتته السنة الصحيحة الثابتة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. وجوز أي خفف. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت أي لما خففت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي داود في المصاحف بسند صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة: جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهذا ضعيف لا يحتج به اتفاقا. وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا أصل له. وهو ما هو متداول على ألسنة الناس من قولهم: جنبوا مساجدكم صبيانكم. وهذا الحديث الصحيح الذي معنا من رواية الإمام أحمد، وما أخرجه أيضا ابن أبي داود في المصاحف مع ما يضم إليه من الأحاديث، دال على جواز إدخال الصبيان المساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد بإسناد صحيح. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. وفي لفظ لابن نصر والطحاوي بإسناد صحيح: أعطوا لكل سورة ركعة. وكان تارة يقسم السورة في ركعتين، أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية كما فعل في صلاة الفجر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كان تارة يقسمها في ركعتين، أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، أي بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها، يعني سورة الإخلاص. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري تعليقا والترمذي موصولا صحيحا. فكان كما ترى من هذا الهدي الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين النظائر وغيرها في الركعة الواحدة. وكان يقرن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسال سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. أخرجه البخاري ومسلم. فالقراءة في الصلوات فيها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا متروكا للناس إن أرادوا أن يتسننوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، فكل ذلك مسطور مزبور لم يخرم منه شيء كما ترى. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل، سيأتي الحديث إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القيام. أخرجه مسلم والطحاوي. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. والتسبيح كما ترى مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، ويشمل النافلة والفريضة، بمعنى أنه إذا مررت على هذه الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى، قل: سبحان ربي الأعلى. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما رضي الله عنهما كانا يقولان ذلك التسبيح في الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا كما ترى. ويجوز الاقتصار على الفاتحة، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلامة يقال له سليم، فلما طال على الفتى، يعني وقوف معاذ في قراءته في الصلاة، انصرف أي الفتى فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع وأنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يزيد، أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة. فقال: وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال: فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني ما أنا صانع. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد. أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وأبو داود وأصله في الصحيحين. وأما ما يتعلق بالجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. على هذا أجمعت الأمة للأحاديث الصحيحة المتظاهرة في الدلالة عليه، وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضطراب لحيته، كما تجد ذلك عند البخاري وأبي داود، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا كما في الصحيحين. وكان يجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، كما تجد ذلك عند البخاري ومسلم وأبي داود. وأما صلاة الليل فإن الجهر والإسرار في القراءة فيها، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يسر وتارة يجهر، كما أخرج ذلك البخاري في خلق أفعال العباد وأخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم ربما سمع صوته من كان على عريشه، يرفع صوته صلى الله عليه وسلم أكثر مما مر ذكره، وهذا أخرجه النسائي والترمذي في الشمائل والبيهقي بإسناد حسن. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. أخرجه أبو داود والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح، والذي قبله كذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة. قراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المصنف بقوله سورة ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة سورة، أفادنا أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة، لا أن يقرأ بعض السورة، ولا أن يقرأ آية، ولا أن يقرأ آيات من أثناء السورة، لأن كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأطلق هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. ذكر ذلك رحمة الله عليه جزما في الزاد، وأطلقه بأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات من أثناء السور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وقد أخرج الحديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك، قال الشيخ: والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. ويدل لهذه القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، يدل لها أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا أخرجه مسلم عن ابن عباس، دل ذلك على أن المعلومة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولذلك احترز الصحابة رضي الله عنهم لورود الدليل على التفريق بينهما في هذه الحال. إذن هذه القاعدة وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، يدل على أنه يقرأ في الفرض الآية والآيتان والآيات على هذا النحو الذي ثبت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، لأنهما عبادتان من جنس واحد نفلا وفرضا، والأصل اتفاقهما في الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: على كل نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ مؤسسا على هذا الدليل الذي مر ذكره وتلك القاعدة التي أقام الدليل عليها رحمة الله عليه. هذا الأمر يدل على الجواز كما ترى، وأنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، فلا ينبغي أن يشدد الناس على أنفسهم في هذه البابة، وأن من تقدم ليصلي فإنه يمكن أن يصلي على هذا النحو ما اجتنب ما هو محذور من أمر التنكيس كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فيرى الشيخ رحمه الله أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله سبحانه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة. السنة أن يقرأ سورة في كل ركعة، لا أن يقرأ آية في الركعة أو آيات في الركعة، بل السنة أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، وأن تكون السورة كاملة في كل ركعة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسألة الجواز أمر آخر، وأما التسنن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشأن فيه، أن يقرأ الإنسان في كل ركعة سورة، وأن تكون السورة كاملة في كل ركعة. فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة، فركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخرجه البخاري معلقا وأخرجه مسلم موصولا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له هذا السعال ركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة في كل ركعة، والأفضل أن تكون السورة كاملة في كل ركعة. فأما إذا وجد الحرج فلا حرج أن يقسم السورة على الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته ذات يوم سورة المؤمنون، والمؤمنون على الحكاية كما هو معلوم. وقول المصنف رحمه الله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، وسميت بذلك، يعني سميت سورة لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط من أولها وآخرها. ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة، فيقرأ سورة. يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. وهذا المبحث سوى مبحث الإسرار والجهر بالبسملة، ولكن الشيخ يقول يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ذهب هو إليه رحمة الله عليه أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من سائر السور التي ذكرت البسملة في أوائلها، ولكنها آية مستقلة كما مر ذكر مذهبه في هذا الأمر. والصواب الذي مرت عليه الأدلة قائمة أن البسملة آية في الفاتحة، وأنها آية في كل سورة ذكرت في أولها كما مر ذكر ذلك. فهنا يقول الشيخ يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، فالبسملة لا تكون في أواسط الصور، وهي بعض آيات في سورة النمل كما مر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى تكون في الصبح من طوال المفصل، أي السورة التي يقرأها تكون في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال بكسر الطاء، ولا يقال من طوال، لأن طوال صفة للرجل الطويل، رجل طوال، فهذه صفة للرجل به طول، للرجل الطويل. وأما طوال بالكسر فهي جمع طولا، وهي مؤنث أطول أي طولا. فيقرأ صورة من الصور الطوال من المفصل، طوال صفة للرجل الطويل، طوال جمع طولا، طوال بمعنى طول، تقول لا أكلمه طول الدهر أو طوال الدهر. فكلما اختلفت حركة الطاء المهملة على هذا النحو أدت معنى، وهذا من فرائد هذه اللغة الشريفة. والمفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المصنف، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. فمن قاف إلى عما يتساءلون هذا هو الطوال، هذا هو طوال المفصل، من قاف إلى عما يتساءلون، ومن عما يتساءلون إلى الضحى أوساط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن هذا قصار المفصل. وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة، فالمفصل على القول الراجح من قاف إلى آخر القرآن، ومنه طوال ومنه أوساط ومنه قصار على هذا النحو الذي مر. فمن قاف إلى قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء يساوي البقرة وآل عمران، وربعا من النساء وشيئا قليلا. تكون في الصبح القراءة من طوال المفصل، والسبب أن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، فقال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، يعني في صلاة الصبح تستوعب القراءة أكثر الصلاة، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين، لم تزد بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت كما هو معلوم، لأن الصلاة فرضت في البدء ركعتين ركعتين، فأقرت على ذلك في السفر وزيدت في الحضر، وبقيت صلاة الصبح على حالها على ركعتين لطول القراءة فيها كما أمر بذلك ربنا جل وعلا. فبقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي المغرب من قصاره، فمر ما يكون من أمر القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، يعني من قاف إلى عما تساءلوا، وأما القراءة في المغرب فمن قصاره المفصل، يعني من الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو الأفضل. وأما قوله والباقي من أوساطه، يعني ويقرأ في الباقي سوى الصبح والمغرب من أوساطه، من أوساط المفصل، يعني من عما تساءلون إلى الضحى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. بالنسبة لصلاة الفجر، ما رواه أبو برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إلى المئة، يعني من الآيات، هذا أخرجه البخاري ومسلم. ولما رواه جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة ونحوها من الصور، يعني في صلاة الفجر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأيضا روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد، أخرجه مسلم في صحيح. فالقراءة في الصبح في صلاة الفجر على هذا النحو الموصوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر هكذا متروكا، وإنما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتسنن به. وأما إذا صلى الإنسان لنفسه في غير المفروضة فهو يقرأ ما يشاء كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. والقدر أيضا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الظهر والعصر فقد ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي في شرح المشكل والطبراني في الكبير والبغوي والبيهقي، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. وأخرج مسلم في الصلاة أيضا عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، وربما أطال في الظهر أكثر من ذلك، لما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر ونحزر بالكسر وكذلك بالضم، وهو من التقدير والخرص، فكنا نحزر أو نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا أي قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي رواية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، فهذا بالنسبة للظهر والعصر. أما بالنسبة للمغرب والعشاء فقد روى سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فدل على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في الشرح والبيهقي في السنن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المغرب أيضا بالطوال صلى الله عليه وسلم، فمرة صلى الفجر إذا زلزلت قرأها مرتين كما أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني، ومرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المغرب بسورة الأعراف، أخرجه أبو داود والبيهقي. وقال الألباني في صفة الصلاة هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بسورة واحدة كررها مرتين، يعني مرة في كل ركعة، وهي سورة إذا زلزلت. هذا الحديث حديث ثابت صحيح، ويستدل به على أنه يمكن أن يصلي ويجوز أن يصلي المصلي في الركعتين بسورة واحدة، يكرر السورة في كل ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، وقال رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. ومرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ سورة الأعراف، وهذا أخرجه البخاري، ولفظه عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. وفي رواية أبي داود قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب في صلاة مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج هذا البخاري في صحيح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا سورة الطور كما في الصحيحين عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أم الفضل رضي الله عنها أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بالمرسلات. وكل هذا من أطول ما يكون من السور، إذا قرأ بالأعراف فهذا من أطول ما يكون، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف كما مر في الطوال وفي الأوساط وكذلك في القصار، فيقرأ في الغالب في الصبح من طوال المفصل وهي من قاف إلى عما تساءلون، وفي المغرب من قصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأما في الباقي فمن أوساطه يعني من عما تساءلون إلى الضحى، فيكون الإمام غالبا على هذا. ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر في الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الباقي من أوساطه، فالدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح وبالليل إذا يغشى وبالشمس وضحاها في الحديث الذي أخرجه البخاري، ولفظه: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وأخرجه مسلم أيضا ولفظه: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية: فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، وهذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بذلك في صلاة العشاء ونحوها، فدل على أن هذا هو الأفضل. ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ والمسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على معرفة هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك مبنيا على المحبة وحدها، وإنما هذا أمر فرضه الله علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمرنا به، وأن ننتهي عما نهانا عنه، وعلق الله الفلاح على اتباعه صلى الله عليه وسلم والهداية على الأخذ بأمره واجتناب نهيه، فما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ أما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهك تفصيل ذلك. مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل كما أخرج ذلك أحمد والنسائي بإسناد صحيح، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع كما في الصحيحين، وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى كما عند مسلم والترمذي، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت كما عند مسلم وأبي داود، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، يعني التكرار بقراءة سورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، فيقول الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، أخرجه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح، والظاهر أنه فعل ذلك عمدا للتشريع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخرج ذلك أبو داود وابن خزيمة وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما، أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر كما في الصحيحين، قال بعض رواته لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم كما أخرج ذلك أحمد والنسائي والبزار بسند جيد، وأحيانا يقرأ بسورة ياسين كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواه، فأخذته سعلة فركع، أخرجه البخاري معلقة ومسلم موصولة. فأما ذكر موسى فهو في قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وهي الآية 45. وأما ذكر عيسى ففي الآية التي بعد هذه ب4 آيات، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وهي الآية 50. وكان أحيانا يأمهم صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالصافات كما أخرج ذلك أحمد وأبو يعلى والضياء المقدسي في المختارة، وكان يصليها يعني يصلي الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان كما في الصحيحين، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كما في الصحيحين. فهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة في صلاة الفجر. وأما القراءة في سنة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما جدا كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح، حتى إن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخفف في هذه الصلاة جدا في سنة الفجر. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كما مر، وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية كما مر أخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم. فقرأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة الفجر على هذا النحو، وكانت قراءته خفيفة جدا، وربما قرأ بدل الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، ربما قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، أخرجه مسلم وأبو داود. وكان يقول نعم السورتان هما، يعني سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد، وهذا أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ السورة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، فقال هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ أي الرجل السورة الثانية قل هو الله أحد في الركعة الأخرى، فقال هذا عبد عرف ربه. أخرجه الطحاوي وابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر. فهذه قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، هذا على سبيل الإجمال، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، أخرجه مسلم والبخاري في جزء القراءة. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد صحيح وأخرجه ابن خزيمة. وكان يقرأ في كل من الركعتين في صلاة الظهر قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفيها الفاتحة، أخرجه أحمد ومسلم. وأحيانا كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن خزيمة وصححه كذلك. وربما قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذا السماء انشقت ونحوها، كما أخرج ذلك ابن خزيمة. وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرون ذلك من وراء، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ اضطربت لحيته، فعلموا حينئذ قراءته صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الأخيرتين، فثابت أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، هذا أخرجه أحمد ومسلم. وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأن ذلك سنة، لأنه لا يمكن أن يقال كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، كما أخرج ذلك أحمد ومسلم، لا يمكن أن يقال هذا من غير قراءة، يعني لا يمكن أن يكون قد اقتصر على قراءة الفاتحة فيهما ولم يقرأ ولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يقال قدر 15 آية، قدر النصف من الأوليين. فبهذا دليل على الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأن ذلك سنة. وعلى ذلك جمع من الصحابة منهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي، سواء كان ذلك في الظهر أو في غير الظهر، وأخذ به من المتأخرين اللكنوي، وذكره في تعليقه على موطأ محمد رحمه الله تعالى. وربما اقتصر صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة كما في الصحيحين. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: في كل ركعة. وهذه أخرجها أحمد رحمة الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا كما في الصحيحين، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، كما أخرج ذلك ابن خزيمة والضياء المقدسي في المختار. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور، كما أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والترمذي بإسناد صحيح. وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها، أخرجه مسلم والطيالسي. فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وقد مر الخلاف بين أهل العلم في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام يجهر بها في الأوليين أو في صلاة الصبح. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذهب إلى نسخ قراءة الفاتحة في الجهرية على المأموم، وأما الشيخ صالح رحمه الله تعالى على أن ذلك ليس كذلك، وأنه يجب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام في كل حين وحال في كل صلاة من فرض ونفل، إلا إذا جاء فوجد إمامه راكعة أو دخل مع الإمام والإمام ينتهي من القراءة قبل الركوع ثم ركع. ولو أنه وقف يأتي بالفاتحة عن المأمومة لا فاته ركوع الإمام، فحينئذ يركع وقد سقطت عنه. ثم هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العصر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية كما في الصحيحين. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد صحيح وابن خزيمة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، فليست الظهر والعصر سواء، ولكن على هذا النحو كما بينته الأحاديث. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، أخرجه أحمد ومسلم. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين. وكان يسمعهم الآية أحيانا ويقرأ بالسور التي مر ذكرها في صلاة الظهر. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل كما في الصحيحين، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، أخرجه النسائي أحمد بإسناد صحيح. وقرأ صلى الله عليه وسلم في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، أخرجه الطيالسي وأحمد بإسناد صحيح. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه أحيانا، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أخرجه ابن خزيمة والطبراني في الكبير والمقدسي بإسناد صحيح. وتارة يقرأ بالطور كما في الصحيحين، وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. وطول الطوليين الأعراف في الركعتين، أي بأطول السورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، الطوليين تثنية طولا، وهما الأعراف اتفاقا والأنعام على الأرجح. وتارة بالأنفال في الركعتين كما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. القراءة في سنة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب البعدية بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، كما أخرجه أحمد والنسائي والمقدسي والطبراني. فهذه قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب البعدية، وسنة المغرب البعدية من السنن الرواتب كما هو معلوم. وأما القبلية عند البخاري في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فمن شاء صلى ومن لم يشأ فلا. ولكن البعدية راتبة ويقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورتي الإخلاص، بسورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي بإسناد حسن. وتارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان والنسائي. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ونهى عن إطالة القراءة في صلاة العشاء، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى أي وحده، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك، أي بلغ ذلك القول الرجل، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القراءة فيهن. وأما صلاة الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، كما أخرج ذلك النسائي بإسناد صحيح. يقصر القراءة فيها تارة في قيام الليل ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل ما همم؟ قال هممت أن أقعد وأذر، أي أترك النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وقال حذيفة بن اليمان صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحو من قراءته، ثم قام صلى الله عليه وسلم أي من الركوع، فكان قيامه نحو من ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. وقرأ صلى الله عليه وسلم ليلة وهو وجع السبع الطوال، وهو وجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أخرجه أبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي رواية السبع الطول بالضم جمع الطولة مثل الكبرى والكبر، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. فقرأهن صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو وجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني من هذه السبع، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له
أقرأ القرآن في كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. ثم رخص له أن يقرأه في 5 كما أخرج ذلك النسائي والترمذي. ثم رخص له أن يقرأه في 3 أخرجه أحمد والبخاري. ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك كما أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور في سننه. وعلل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، أخرجه الدارمي والترمذي بإسناد صحيح. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة، وهي النشاط والهمة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا أخرجه أحمد وابن حبان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3 كما أخرجه ابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. الدارمي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، وهي سورة سبحان، سورة الإسراء، وكذلك بالزمر، أخرجه أحمد وابن نصر بإسناد صحيح. وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين، أخرجه الدارمي والحاكم وصححه. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، أخرجه البخاري وأبو داود. وكان يقرأ قدر يا أيها المزمل، أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل صلى الله عليه وسلم ولا يتمه كله، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود. فيكره لهذا الحديث وغيره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان إحياء الليل كله أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغترن أحد بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل له عنه. بل قال الفيروزابادي: هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر. وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل، أي طول الليل، طوال الليل 40 سنة متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصفة، قال: راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها. وهذا وهم من العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل إن كلامه يدل على أن هذا إنما كان على سبيل الوهم أو على سبيل سبق القلم رحمه الله تعالى. والرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه ثابت القدم جدا، علامة، إمام، محدث رحمة الله عليه. قال: راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرد. عبد الله بن خباب تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي راقب هو خباب رضي الله عنه، كما نص على ذلك الشيخ رحمه الله. فهذا ليس فيه مجال للتشنيع على هذا الإمام العلامة رحمه الله، وإنما هو سبق قلم، لأن عبد الله ابن خباب يروي عن أبيه عن خباب، وهو الذي راقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد بدرا معه، قال إنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب. هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فدل على أن ذلك لم يكن مقصودا، وإنما فقد روى عبد الله ابن خباب عن أبيه أنه راقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصلح هذا ولا تثريب على هذا الإمام العلامة، ليس بخطأ يتتبع فيه ويقال أخطأ في هذا الموضع إلى غير ذلك من تلك الخرافات والخزعبلات التي يأتي بها أولئك الطلاب من ضعاف النفوس الذين يتتبعون سقطات أهل العلم. فلما سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها أي مثلها. فقال أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة أي بمجاعة، وعليه فلا خوف على الأمة إن شاء الله تعالى من أن تصاب بمجاعة تستأصلها. هذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وعدا أعطاه له ربه تبارك وتعالى، فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. فهذه الشنشنة المعروفة من أجزام التي يشنشن بها من يشنشن من أن الأمم قد تكالبت علينا ستستأصلنا، وأن الأمم التي تملكت القوة والعتاد إلى غير ذلك مما يفرطون بسببه في الأصول، ويريدون تجميع الناس على البدعة وعلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستنفرون الهمم لأمثال هذه الأمور، مع أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لنا بهذا الأمر، ولا تثريب علينا بحال أبدا إذا ما التفتنا إلى وجهة الحق بعيدا عن هؤلاء، بل يجب علينا أن نفعل ذلك وأن نعلم الأمة توحيد الرب تبارك وتعالى. وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيه، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيه. وأما هذا التهارج وهذا التهارش وهذا التقاتل بين أهل القبلة بين المسلمين، فهذا هو الذي منعه الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، هذا هو الخطأ. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد والطبراني والترمذي، وهو بنحوه عند مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام ليلة صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله وأنت تقتصر على آية واحدة، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لغضبنا عليه بسبب اقتصاره على هذه الآية الواحدة، فكيف بك يا رسول الله؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أخرجه النسائي وابن خزيمة وأحمد وابن نصر والحاكم. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه أي كأن هذا الرجل يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ويمكن أن تقوم الليل بآية واحدة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تقوم الليل بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد، فلا يقولن أحد إني لا أحفظ من القرآن كثيرا أو لا أحفظ من القرآن إلا سورة أو سورتين، هذا معيب، فلتحفظ، فإن لم تكن فاعلا فلو أنك قمت الليل بقل هو الله أحد تردّدها حتى تصبح لأصبت سنة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري وأحمد. صلاة الوتر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، أخرجه النسائي والحاكم. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني في الثالثة يضيف إلى الإخلاص المعوذتين أحيانا، يعني ليس على سبيل المداومة. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء كما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وأما الركعتان بعد الوتر، ركعتان بعد الوتر، فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين، صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر عند مسلم وغيره، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أخرجه البخاري ومسلم. اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لا يترجح منها شيء، والأحوط ترك هاتين الركعتين بعد الوتر اتباعا للأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره لعموم الأمة، فيجب علينا أخذا بالأحوط واتباع الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الأمر بالفعل وثبتت مشروعية الركعتين للناس جميعا، لأنه لو كان من فعله صلى الله عليه وسلم لدل على الاستحباب، وأما إذا كان من فعله وأمره صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على المشروعية للأمة كلها. الأمر الأول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على الاستحباب، وأما المشروعية فقد ثبتت بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الوتر. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات في الفرض وفي النفل على السواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين ببيان العبادة لهذه الأمة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدع هذا الأمر الكبير الجليل وهو الصلاة من غير بيان. فمن أراد أن يتسنن بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات المفروضات والمتنفل بهن فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، أخرجه مسلم وأبو داود. وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، كما أخرجه مسلم وأبو داود أيضا. وأما في العيدين فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك، أخرجه مسلم وأبو داود. وعندهما أيضا أنه كان أحيانا يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة. وأما صلاة الجنازة فالسنة أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، أخرج ذلك البخاري وأبو داود والنسائي وابن الجارود. في زيادة هي وسورة، في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى كما أخرجه النسائي والطحاوي. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتصر على الفاتحة. وأما قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة فهذا وجه عند الشافعية وهو الوجه الحق، لأنه صح بذلك النص. السنة أن يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة كما مر تخريج ذلك. فهذه هي كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من الأمور التي دلنا فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجواز هو ما يدل عليه هذا السؤال؟ هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين سورة واحدة؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا، كما أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني وغيره. لكن ربما يقول قائل إنه قد نسي صلى الله عليه وسلم فكرر السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية نسيانا، لأنه من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يكرر السورة. والجواب عن هذا أن يقال احتمال النسيان وارد، ولكن احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين أن ذلك جائز، يرجح ويرجح بالضم والفتح على احتمال النسيان، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير، أي أن ذلك من باب التشريع، أحوط وأقرب إلى الصواب، فيجوز أن تصلي الركعتين في صلاة الصبح مثلا بسورة واحدة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين بسورة الزلزل. هنا أمر مهم يحتاجه كثير من المسلمين، وهو تنكيس الصور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. هل شيء من ذلك يجوز أو لا يجوز منه شيء؟ تنكيس الصور بمعنى أن يأتي بالصورة التي تكون لاحقة في ترتيب المصحف، يأتي بها في الركعة الأولى، ثم يأتي في الركعة الثانية بالتي تسبقها في ترتيب المصحف، هذا تنكيس للصور، هل يجوز أو لا يجوز؟ وتنكيس الآيات، أن يأتي بالآية المتأخرة قبل التي تسبقها، تنكيس الكلمات في الآية، تنكيس الحروف في الكلم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من هذا؟ تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمات مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، لا يجوز، والصلاة تبطل به، الصلاة تبطل عند تنكيس الحروف، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. تنكيس الكلمات يبدأ بكلمات قبل الأخرى، مثل أن يقول الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فينكس الكلمات، هذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. فتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف هذا محرم تبطل بفعله الصلاة. تنكيس الآيات محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى أنه توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها، مما يدل على أن الأمر توقيفي. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولى سابقة في القراءة، والثانية أسبق في النزول، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، ولكنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تنكيس الصور مذهب الحنابلة والمالكية أنه مكروه، يعني أن تأتي بالصورة التي بعد التي تسبقها في الركعة الأولى ثم تأتي بالسابقة في الركعة الثانية، يعني أن تقرأ سورة الفلق مثلا في الركعة الأولى وتقرأ سورة الإخلاص أو سورة المسد في الركعة الثانية، هذا تنكيس للصور، هذا مكروه عند الحنابلة والمالكية. وقيل يجوز، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي. الذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هذا على غير الترتيب المعروف. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهية فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان وضعوه على هذا الترتيب كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. فلا ينبغي الخروج على إجماع الصحابة رضي الله عنه أو عما يكون كالإجماع عنهم رضي الله عنه، لأنهم سلفنا ولأنهم قدوتنا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. وأيضا لو أنك نكست في الصور عند القراءة قد يكون في ذلك تشويش على العامة إذا رأوا الناس يقدمون ويؤخروا. القول بالكراهة قول وسط، يقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. الحق أن هذا لا يستدل به. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كما هو معلوم، فلما كان في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين، فلعل هذا الذي مر ذكره من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب، وهذا مخالف لترتيب المصحف ففيه البقرة وآل عمران والنساء، لعل هذا كان قبل العرضة الأخيرة، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران ولا يفرق بينهما في الذكر كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. والغمامة والغياية بمعنى، وهو ما أظل الإنسان فوق رأسه، أو كأنهما فرقان أي جماعتان أو قطيعان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينهم. الحق أن الترتيب بين الصور منه توقيفي ومنه اجتهادي، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهذا على سبيل التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر يكون أقرب للصواب. هذا المبحث يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وعلى العبد المحب للنبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنة رسول الله أن يجتهد في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، في اعتقاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عبادته، وفي معاملته صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقه وسلوكه، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ولأن الإنسان إذا كان جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحالاته فكيف يكون مطيعا له وكيف يكون متبعا له صلى الله عليه وسلم. علينا أيها المسلمون أن نجتهد في معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن نصبر أنفسنا في مجالس العلم لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان آتيا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله رب العالمين مسدودة إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لا تعرف طريق رسول الله فأنت لا تعرف الصراط المستقيم، وإذا كنت لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا تعرف؟ هذا عيب كبير ألا تكون عارفا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي لا نجاة لك إلا بمعرفته ومحبته محبة تتقدم على جميع المحاب إلا محبة الله سبحانه. فتحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبتك لنفسك ولأبيك وأمك ولولدك وأهلك ولمالك وعشيرتك ودارك ووطنك. وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم سابقة على كل محبة في قلبك إلا محبة الله جل وعلا، فبذلك تكون النجاة. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا معرفته ومحبته واتباعه والثبات على ذلك حتى نلقى وجه الله الكريم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قراءة الفاتحة وذكر التأمين شرع في بيان ما يقرأ بعد الفاتحة، فقال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ، يعني المصلية، بعدها أي بعد الفاتحة سورة. وقوله رحمه الله ثم يقرأ، هل ثم ها هنا على معناها الأصلي، بمعنى أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو هي لمجرد الترتيب؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة أو عدمه. فإن قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب، يعني مذهب الحنابلة، صارت ثم هنا على ظاهرها أي على معناها الأصلي تفيد الترتيب والتراخي، وعلى هذا فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا. ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء إنه بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب، يعني مذهب الحنابلة، أنه يستحب أن يسكت الإمام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم، وقيل بل إنه سكوت ليتراد إلى الإمام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها، لأن الإمام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوته. هو الصحيح الذي ذهب إليه الشيخ وأن هذه السكتة سكتة يسيرة لا تشرع بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، بل السكوت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، وقد نص الشيخ الألباني على بدعيته. وهذا السكوت سكوت طويل، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لكان الصحابة يسألون عنه، كما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءة، فدله الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يقول من دعاء الاستفتاح. فالصحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد، منها التمييز بين القراءة المفروضة والقراءة المستحب، وليتراد إليه النفس، ولأجل أن يشرع المأموم بالقراءة. وربما لا يكون الإمام قد أعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة فيتأمل في سكتته هذه ماذا يقرأ. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة،
وأفاد قوله بعدها أنه لا تشرع قراءة السورة قبل قراءة الفاتحة، فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها مرة أخرى بعد الفاتحة، لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ. والقراءة بعد الفاتحة فيها من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أثبتته السنة الصحيحة الثابتة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وجوز أي خفف. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت أي لما خففت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن أبي داود في المصاحف بسند صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهذا ضعيف لا يحتج به اتفاقا، وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ بن حجر والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي لا أصل له، وهو ما هو متداول على ألسنة الناس من قولهم جنبوا مساجدكم صبيانكم. وهذا الحديث الصحيح الذي معنا من رواية الإمام أحمد، وما أخرجه أيضا ابن أبي داود في المصاحف مع ما يضم إليه من الأحاديث، دال على جواز إدخال الصبيان المساجد. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز أي أخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد بإسناد صحيح. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. وفي لفظ لابن نصر والطحاوي بإسناد صحيح أعطوا لكل سورة ركعة، وكان تارة يقسم السورة في ركعتين، أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية كما فعل في صلاة الفجر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. كان تارة يقسمها في ركعتين، أخرجه الإمام أحمد وأبو يعلى، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، أي بعد الفاتحة افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. يعني سورة الإخلاص، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. أخرجه البخاري تعليقا والترمذي موصولا صحيحا. فكان كما ترى من هذا الهدي الذي أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع بين النظائر وغيرها في الركعة الواحدة، وكان يقرن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسال سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. أخرجه البخاري ومسلم. فالقراءة في الصلوات فيها هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا متروكا للناس إن أرادوا أن يتسننوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، فكل ذلك مسطور مزبور لم يخرم منه شيء كما ترى. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل، سيأتي الحديث إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيام. أخرجه مسلم والطحاوي. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. والتسبيح كما ترى مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها، ويشمل النافلة والفريضة، بمعنى أنه إذا مررت على هذه الآية الكريمة سبح اسم ربك الأعلى قل سبحان ربي الأعلى. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما رضي الله عنهما كانا يقولان ذلك التسبيح في الفريضة، ورواه عن عمر وعلي إطلاقا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا كما ترى. ويجوز الاقتصار على الفاتحة، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلامة يقال له سليم، فلما طال على الفتى يعني وقوف معاذ في قراءته في الصلاة انصرف أي الفتى فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى كيف تصنع وأنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب ولا يزيد، أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم، وهو أرفع من الهينمة. فقال وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا، يعني نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني ما أنا صانع. قال فقدموا فاستشهد الفتى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد. أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وأبو داود وأصله في الصحيحين. وأما ما يتعلق بالجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. على هذا أجمعت الأمة للأحاديث الصحيحة المتظاهرة في الدلالة عليه، وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضطراب لحيته، كما تجد ذلك عند البخاري وأبي داود، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا كما في الصحيحين. وكان يجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، كما تجد ذلك عند البخاري ومسلم وأبي داود. وأما صلاة الليل فإن الجهر والإسرار في القراءة فيها، فكان صلى الله عليه وسلم تارة يسر وتارة يجهر، كما أخرج ذلك البخاري في خلق أفعال العباد وأخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم ربما سمع صوته من كان على عريشه، يرفع صوته صلى الله عليه وسلم أكثر مما مر ذكره، وهذا أخرجه النسائي والترمذي في الشمائل والبيهقي بإسناد حسن. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. أخرجه أبو داود والحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح، والذي قبله كذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها سورة، قراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة وليست بواجبة، لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وأفادنا المصنف بقوله سورة ثم يقرأ بعدها، أي بعد الفاتحة سورة، أفادنا أن الذي ينبغي للإنسان أن يقرأ سورة كاملة، لا أن يقرأ بعض السورة، ولا أن يقرأ آية، ولا أن يقرأ آيات من أثناء السورة، لأن كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأطلق هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فقال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في ركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. ذكر ذلك رحمة الله عليه جزما في الذات، وأطلقه بأنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ آيات من أثناء السور. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وقد أخرج الحديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك، قال الشيخ: والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. ويدل لهذه القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، يدل لها أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فلما حكوا أنه يوتر ثم قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا أخرجه مسلم عن ابن عباس، دل ذلك على أن المعلومة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولذلك احترز الصحابة رضي الله عنهم لورود الدليل على التفريق بينهما في هذه الحال. إذن هذه القاعدة، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، يدل على أنه يقرأ في الفرض الآية والآيتان والآيات على هذا النحو الذي ثبت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، لأنهما عبادتان من جنس واحد نفلا وفرضا، والأصل اتفاقهما في الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: على كل نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ مؤسسا على هذا الدليل الذي مر ذكره وتلك القاعدة التي أقام الدليل عليها رحمة الله عليه. هذا الأمر يدل على الجواز كما ترى، وأنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة. فلا ينبغي أن يشدد الناس على أنفسهم في هذه البابة، وأن من تقدم ليصلي فإنه يمكن أن يصلي على هذا النحو ما اجتنب ما هو محظور من أمر التنكيس كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فيرى الشيخ رحمه الله أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة، وربما يستدل له أيضا بعموم قوله سبحانه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة، والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة. السنة أن يقرأ سورة في كل ركعة، لا أن يقرأ آية في الركعة أو آيات في الركعة، بل السنة أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، وأن تكون السورة كاملة في كل ركعة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسألة الجواز أمر آخر، وأما التسنن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الشأن فيه، أن يقرأ الإنسان في كل ركعة سورة، وأن تكون السورة كاملة في كل ركعة. فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة، فركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أخرجه البخاري معلقا وأخرجه مسلم موصولا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه. فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض له هذا السعال ركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة في كل ركعة، والأفضل أن تكون السورة كاملة في كل ركعة. فأما إذا وجد الحرج فلا حرج أن يقسم السورة على الركعتين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته ذات يوم سورة المؤمنون، والمؤمنون على الحكاية كما هو معلوم. وقول المصنف رحمه الله سورة، السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، وسميت بذلك، يعني سميت سورة لأنها مصورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط من أولها وآخرها. ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سورة، فيقرأ سورة. يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. وهذا المبحث سوى مبحث الإسرار والجهر بالبسملة، ولكن الشيخ يقول يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ذهب هو إليه رحمة الله عليه أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من سائر السور التي ذكرت البسملة في أوائلها، ولكنها آية مستقلة كما مر ذكر مذهبه في هذا الأمر. والصواب الذي مرت عليه الأدلة قائمة أن البسملة آية في الفاتحة، وأنها آية في كل سورة ذكرت في أولها كما مر ذكر ذلك. فهنا يقول الشيخ يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى هذا فتكون البسملة مكررة مرتين، مرة للفاتحة ومرة للسورة. أما إن قرأ من أثناء السورة فإنه لا يبسم، لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة، فالبسملة لا تكون في أواسط السور، وهي بعض آيات في سورة النمل كما مر. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى تكون في الصبح من طوال المفصل، أي السورة التي يقرأها تكون في صلاة الصبح من طوال المفصل، طوال بكسر الطاء، ولا يقال من طوال، لأن طوال صفة للرجل الطويل، رجل طوال، فهذه صفة للرجل به طول، للرجل الطويل. وأما طوال بالكسر فهي جمع طولا، وهي مؤنث أطول أي طولة. فيقرأ سورة من الصور الطوال من المفصل، طوال صفة للرجل الطويل، طوال جمع طولة، طوال بمعنى طول، تقول لا أكلمه طول الدهر أو طوال الدهر، فكلما اختلفت حركة الطاء المهملة على هذا النحو أدت معنى. وهذا من فرائد هذه اللغة الشريفة. والمفصل ثلاثة أقسام كما يدل عليه كلام المصنف، منه طوال ومنه قصار ومنه وسط. فمن قاف إلى عما يتساءلون هذا هو الطوال، هذا هو طوال المفصل، من قاف إلى عما يتساءلون، ومن عما يتساءلون إلى الضحى أوساط المفصل، ومن الضحى إلى آخر القرآن هذا قصار المفصل. وسمي مفصلا لكثرة فواصله، لأن سوره قصيرة، فالمفصل على القول الراجح من قاف إلى آخر القرآن، ومنه طوال ومنه أوساط ومنه قصار على هذا النحو الذي مر. فمن قاف إلى قل أعوذ برب الناس أربعة أجزاء وشيء يساوي البقرة وآل عمران، وربعا من النساء وشيئا قليلا. تكون في الصبح القراءة من طوال المفصل، والسبب أن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، ف فقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، يعني في صلاة الصبح تستوعب القراءة أكثر الصلاة، وهو كذلك. ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين، لم تزد بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت كما هو معلوم، لأن الصلاة فرضت في البدء ركعتين ركعتين، فأقرت على ذلك في السفر وزيدت في الحضر، وبقيت صلاة الصبح على حالها على ركعتين لطول القراءة فيها كما أمر بذلك ربنا جل وعلا. فبقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي المغرب من قصاره، فمر ما يكون من أمر القراءة في صلاة الصبح من طوال المفصل، يعني من قاف إلى عما تساءل، وأما القراءة في المغرب فمن قصار المفصل، يعني من الضحى إلى آخر القرآن، هذا هو الأفضل. وأما قوله والباقي من أوساطه، يعني ويقرأ في الباقي سوى الصبح والمغرب من أوساطه، من أوساط المفصل، يعني من عما تساءلون إلى الضحى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. بالنسبة لصلاة الفجر، ما رواه أبو برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إلى المئة، يعني من الآيات، هذا أخرجه البخاري ومسلم. ولما رواه جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، يعني في صلاة الفجر، أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأيضا روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن المجيد، أخرجه مسلم في صحيح. فالقراءة في الصبح في صلاة الفجر على هذا النحو الموصوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الأمر هكذا متروكا، وإنما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتسنن به. وأما إذا صلى الإنسان لنفسه في غير المفروضة فهو يقرأ ما يشاء كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. والقدر أيضا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الظهر والعصر فقد ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والطحاوي في شرح المشكل والطبراني في الكبير والبغوي والبيهقي، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. وأخرج مسلم في الصلاة أيضا عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، وربما أطال في الظهر أكثر من ذلك، لما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر ونحزر بالكسر وكذلك بالضم، وهو من التقدير والخرص، فكنا نحزر أو نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا أي قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي رواية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، فهذا بالنسبة للظهر والعصر. أما بالنسبة للمغرب والعشاء فقد روى سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فدل على أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في الشرح والبيهقي في السنن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في المغرب أيضا بالطوال صلى الله عليه وسلم، فمرة صلى الفجر إذا زلزلت قرأها مرتين كما أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني، ومرة قرأ في المغرب بسورة الأعراف. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المغرب بسورة الأعراف، أخرجه أبو داود والبيهقي. وقال الألباني في صفة الصلاة هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بسورة واحدة كررها مرتين، يعني مرة في كل ركعة، وهي سورة إذا زلزلت. هذا الحديث حديث ثابت صحيح، ويستدل به على أنه يمكن أن يصلي ويجوز أن يصلي المصلي في الركعتين بسورة واحدة، يكرر السورة في كل ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي صححه الشيخ الألباني. وقال رواه أبو داود والبيهقي بسند صحيح. ومرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ سورة الأعراف، وهذا أخرجه البخاري، ولفظه عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. وفي رواية أبي داود قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف في المغرب في صلاة مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج هذا البخاري في صحيح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أيضا سورة الطور كما في الصحيحين عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أم الفضل رضي الله عنها أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بالمرسلات. وكل هذا من أطول ما يكون من الصور، إذا قرأ بالأعراف فهذا من أطول ما يكون، فدل ذلك على أنه ينبغي للإمام أن يكون غالبا على ما ذكر المؤلف كما مر في الطوال وفي الأوساط وكذلك في القصار، فيقرأ في الغالب في الصبح من طوال المفصل وهي من قاف إلى عما تساءلون، وفي المغرب من قصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأما في الباقي فمن أوساطه يعني من عما تساءلون إلى الضحى، فيكون الإمام غالبا على هذا. ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصر في الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى وفي الباقي من أوساطه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح وبالليل إذا يغشى وبالشمس وضحاها في الحديث الذي أخرجه البخاري، ولفظه فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وأخرجه مسلم أيضا ولفظه اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، وهذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بذلك في صلاة العشاء ونحوها، فدل على أن هذا هو الأفضل. ما ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ والمسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على معرفة هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس ذلك مبنيا على المحبة وحدها، وإنما هذا أمر فرضه الله علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمرنا به، وأن ننتهي عما نهانا عنه، وعلق الله الفلاح على اتباعه صلى الله عليه وسلم، والهداية على الأخذ بأمره واجتناب نهيه. فما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات؟ أما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات، فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها. وهك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، كما أخرج ذلك أحمد والنسائي بإسناد صحيح. فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع كما في الصحيحين. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى كما عند مسلم والترمذي. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت كما عند مسلم وأبي داود. وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا، يعني التكرار بقراءة سورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. فيقول الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. أخرجه أبو داود والبيهقي وهو حديث صحيح. والظاهر أنه فعل ذلك عمدا للتشريع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أخرج ذلك أبو داود وابن خزيمة وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر كما في الصحيحين. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم كما أخرج ذلك أحمد والنسائي والبزار بسند جيد. وأحيانا يقرأ بسورة ياسين كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح. ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، فأخذته سعلة فركع. أخرجه البخاري معلقة ومسلم موصولة. فأما ذكر موسى فهو في قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، وهي الآية 45. وأما ذكر عيسى ففي الآية التي بعد هذه ب4 آيات: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، وهي الآية 50. وكان أحيانا يأمهم صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالصافات كما أخرج ذلك أحمد وأبو يعلى والضياء المقدسي في المختارة. وكان يصليها، يعني يصلي الصبح يوم الجمعة، بألف لام ميم تنزيل السندة في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان كما في الصحيحين. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كما في الصحيحين. فهذا هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القراءة في صلاة الفجر. وأما القراءة في سنة الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخففهما جدا كما أخرج ذلك أحمد بإسناد صحيح، حتى إن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ يعني لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخفف في هذه الصلاة جدا في سنة الفجر. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كما مر. وفي الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخر الآية كما مر، أخرجه مسلم وابن خزيمة والحاكم. فقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنة الفجر على هذا النحو، وكانت قراءته خفيفة جدا. وربما قرأ بدل الآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، ربما قرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الأخرى، أخرجه مسلم وأبو داود. وكان يقول نعم السورتان هما، يعني سورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد، وهذا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة. وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ السورة الأولى قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، فقال هذا عبد آمن بربه. ثم قرأ أي الرجل السورة الثانية قل هو الله أحد في الركعة الأخرى، فقال هذا عبد عرف ربه، أخرجه الطحاوي وابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر. فهذه قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، هذا على سبيل الإجمال، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يطيلها حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي منزله ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، أخرجه مسلم والبخاري في جزء القراء. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد صحيح وأخرجه ابن خزيمة. وكان يقرأ في كل من الركعتين في صلاة الظهر قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفيها الفاتحة، أخرجه أحمد ومسلم. وأحيانا كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن خزيمة وصححه كذلك. وربما قرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر إذا السماء انشقت ونحوها، كما أخرج ذلك ابن خزيمة. وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرون ذلك من وراء، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قرأ اضطربت لحيته، فعلموا حينئذ قراءته صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وأما قراءته صلى الله عليه وعلى آله وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين فثابت أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، هذا أخرجه أحمد ومسلم. وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأن ذلك سنة، لأنه لا يمكن أن يقال كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، كما أخرج ذلك أحمد ومسلم، لا يمكن أن يقال هذا من غير قراءة، يعني لا يمكن أن يكون قد اقتصر على قراءة الفاتحة فيهما ولم يقرأ ولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يقال قدر 15 آية، قدر النصف من الأوليين. فبهذا دليل على الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأن ذلك سنة. وعلى ذلك جمع من الصحابة منهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وهو قول الإمام الشافعي، سواء كان ذلك في الظهر أو في غير الظهر. وأخذ به من المتأخرين اللكنوي، وذكره في تعليقه على موطئ محمد رحمه الله تعالى. وربما اقتصر صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة كما في الصحيحين. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا أخرجه البخاري ومسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية: في كل ركعة. وهذه أخرجها أحمد رحمة الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا كما في الصحيحين، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، كما أخرج ذلك ابن خزيمة والضياء المقدسي في المختار. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور، كما أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والترمذي بإسناد صحيح. فأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها، أخرجه مسلم والطيالسي. فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وقد مر الخلاف بين أهل العلم في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام يجهر بها في الأوليين أو في صلاة الصبح. والشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذهب إلى نسخ قراءة الفاتحة في الجهرية على المأموم، وأما الشيخ صالح رحمه الله تعالى على أن ذلك ليس كذلك، وأنه يجب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام في كل حين وحال في كل صلاة من فرض ونفل، إلا إذا جاء فوجد إمامه راكعة، أو دخل مع الإمام والإمام ينتهي من القراءة قبل الركوع ثم ركع. ولو أنه وقف يأتي بالفاتحة أعني المأمومة، لا فاته ركوع الإمام، فحينئذ يركع وقد سقطت عنه. ثم هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العصر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية كما في الصحيحين. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، كما أخرج ذلك أبو داود بإسناد صحيح وابن خزيمة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، فليست الظهر والعصر سواء، ولكن على هذا النحو كما بينته الأحاديث. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، أخرجه أحمد ومسلم. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين. وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي مر ذكرها في صلاة الظهر. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل كما في الصحيحين، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله، أخرجه النسائي أحمد بإسناد صحيح. وقرأ صلى الله عليه وسلم في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، أخرجه الطيالسي وأحمد بإسناد صحيح. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه أحيانا، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أخرجه ابن خزيمة والطبراني في الكبير والمقدسي بإسناد صحيح. وتارة يقرأ بالطور كما في الصحيحين، وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين، أخرجه البخاري وأبو داود وأحمد وابن خزيمة. وطول الطوليين الأعراف في الركعتين، أي بأطول السورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، الطوليين تثنية طولا، وهما الأعراف اتفاقا والأنعام على الأرجح، وتارة بالأنفال في الركعتين كما أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. القراءة في سنة المغرب، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب البعدية بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، كما أخرجه أحمد والنسائي والمقدسي والطبراني. فهذه قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة المغرب البعدية، وسنة المغرب البعدية من السنن الرواتب كما هو معلوم. وأما القبلية عند البخاري في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، لمن شاء، فمن شاء صلى ومن لم يشأ فلا. ولكن البعدية راتبة، ويقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسورتي الإخلاص، بسورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العشاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، كما أخرج ذلك أحمد والترمذي بإسناد حسن. وتارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخان والنسائي. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ونهى عن إطالة القراءة في صلاة العشاء، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى أي وحده، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. ولما بلغ ذلك، أي بلغ ذلك القول الرجل، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في القراءة فيهن. وأما صلاة الليل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، كما أخرج ذلك النسائي بإسناد صحيح. يقصر القراءة فيها تارة في قيام الليل ويطيلها أحيانا، ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما همم؟ قال: هممت أن أقعد وأذر، أي أترك النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعتين فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآيات فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم نحوا من قراءته، ثم قام صلى الله عليه وسلم أي من الركوع، فكان قيامه نحوا من ركوعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. وقرأ صلى الله عليه وسلم ليلة وهو وجع السبع الطوال، وهو وجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أخرجه أبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفي رواية السبع الطوال، بالضم جمع الطولة مثل الكبرى والكبر، والسبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. فقرأهن صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو واجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، يعني من هذه السبع. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قال له أقرأ القرآن في كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة، قال فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. ثم رخص له أن يقرأه في 5، كما أخرج ذلك النسائي والترمذي. ثم رخص له أن يقرأه في 3، أخرجه أحمد والبخاري. ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، كما أخرجه الدارمي وسعيد بن منصور في سننه. وعلل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم له من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، أخرجه الدارمي والترمذي بإسناد صحيح. ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة، وهي النشاط والهمة، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا أخرجه أحمد وابن حبان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، كما أخرجه ابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. الدارمي والحاتم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل، وهي سورة سبحان، سورة الإسراء، وكذلك بالزمر. أخرجه أحمد وابن نصر بإسناد صحيح. وكان يقول من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. أخرجه الدارمي والحاكم وصححه. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. أخرجه البخاري وأبو داود. وكان يقرأ قدر يا أيها المزمل. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة صلى الله عليه وسلم ولا يتمه كله، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم وأبو داود. فيكره لهذا الحديث وغيره إحياء الليل كله دائما أو غالبا، لأنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان إحياء الليل كله أفضل لما فاته صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغترن أحد بما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه مكث 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، فإنه مما لا أصل له عنه. بل قال الفيروزبادي هذا من جملة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى الإمام، فما في هذا فضيلة تذكر. وكان الأولى بمثل هذا الإمام أن يأتي بالأفضل، يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأتم وأكمل. هذا إن صح أنه سهر طوال الليل، أي طول الليل، طوال الليل 40 سنة متوالية، وهذا أمر بالمحال أشبه، وهو من خرافات بعض المتعصبين الجهال قالوه في أبي حنيفة وغيره، وكل ذلك مكذوب. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصفة، قال راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرت، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ في ليلة صلاها كلها. وهذا وهم من العلامة الألباني رحمه الله تعالى، بل إن كلامه يدل على أن هذا إنما كان على سبيل الوهم أو على سبيل سبق القلم رحمه الله تعالى. والرجل رحمه الله تعالى ورضي عنه ثابت القدم جدا، علامة، إمام، محدث رحمة الله عليه. قال: راقب عبد الله ابن خباب بن الأرد. عبد الله بن خباب تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي راقب هو خباب رضي الله عنه كما نص على ذلك الشيخ رحمه الله، فهذا ليس فيه مجال للتشنيع على هذا الإمام العلامة رحمه الله، وإنما هو سبق قلم، لأن عبد الله ابن خباب يروي عن أبيه عن خباب، وهو الذي راقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد شهد بدرا معه، قال إنه راقب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب. هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، فدل على أن ذلك لم يكن مقصودا، وإنما فقد روى عبد الله ابن خباب عن أبيه أنه راقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصلح هذا ولا تثريب على هذا الإمام العلامة، ليس بخطأ يتتبع فيه ويقال أخطأ في هذا الموضع إلى غير ذلك من تلك الخرافات والخزعبلات التي يأتي بها أولئك الطلاب من ضعاف النفوس الذين يتتبعون سقطات أهل العلم. فلما سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم قال له خباب: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، أي مثلها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة، أي بمجاعة، وعليه فلا خوف على الأمة إن شاء الله تعالى من أن تصاب بمجاعة تستأصلها. هذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وعدا أعطاه له ربه تبارك وتعالى، فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. فهذه الشنشنة المعروفة من أجزامي التي يشنشن بها من يشنشن من أن الأمم قد تكالبت علينا ستستأصلنا، وأن الأمم التي تملكت القوة والعتاد إلى غير ذلك مما يفرطون بسببه في الأصول، ويريدون تجميع الناس على البدعة وعلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستنفرون الهمم لأمثال هذه الأمور، مع أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لنا بهذا الأمر، ولا تثريب علينا بحال أبدا إذا ما التفتنا إلى وجهة الحق بعيدا عن هؤلاء، بل يجب علينا أن نفعل ذلك وأن نعلم الأمة توحيد الرب تبارك وتعالى. وسألت ربي ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيه، وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعني. وأما هذا التهارج وهذا التهارش وهذا التقاتل بين أهل القبلة بين المسلمين، فهذا هو الذي منعه الله رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، هذا هو الخطر. وهذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد والطبراني والترمذي، وهو بنحوه عند مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام ليلة صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله وأنت تقتصر على آية واحدة؟ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، يعني لغضبنا عليه بسبب اقتصاره على هذه الآية الواحدة، فكيف بك يا رسول الله؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أخرجه النسائي وابن خزيمة وأحمد وابن نصر والحاكم. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه أي كأن هذا الرجل يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ويمكن أن تقوم الليل بآية واحدة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تقوم الليل بسورة الإخلاص بقل هو الله أحد، فلا يقولن أحد إني لا أحفظ من القرآن كثيرا، أو لا أحفظ من القرآن إلا سورة أو سورتين، هذا معيب. فلتحفظ، فإن لم تكن فاعلا فلو أنك قمت الليل بقل هو الله أحد ترددها حتى تصبح لأصبت سنة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك البخاري وأحمد. صلاة الوتر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، أخرجه النسائي والحاكم. وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني في الثالثة يضيف إلى الإخلاص المعوذتين أحيانا، يعني ليس على سبيل المداومة. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، كما أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. وأما الركعتان بعد الوتر، ركعتان بعد الوتر، فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، أخرجه أحمد وابن نصر والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان بإسناد حسن. ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم أنه صلى ركعتين، صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر عند مسلم وغيره، وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أخرجه البخاري ومسلم. اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه لا يترجح منها شيء، والأحوط ترك هاتين الركعتين بعد الوتر اتباعا للأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمره لعموم الأمة، فيجب علينا أخذا بالأحوط واتباع الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر، فالتقى الأمر بالفعل وثبتت مشروعية الركعتين للناس جميعا، لأنه لو كان من فعله صلى الله عليه وسلم لدل على الاستحباب، وأما إذا كان من فعله وأمره صلى الله عليه وسلم فإن هذا يدل على المشروعية للأمة كلها. الأمر الأول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا على الاستحباب، وأما المشروعية فقد ثبتت بفعله وأمره صلى الله عليه وسلم في الركعتين بعد الوتر. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات في الفرض وفي النفل على السواء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رب العالمين ببيان العبادة لهذه الأمة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليدع هذا الأمر الكبير الجليل وهو الصلاة من غير بيان. فمن أراد أن يتسنن بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات المفروضات والمتنفل بهن فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى بإذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، أخرجه مسلم وأبو داود. وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك، كما أخرجه مسلم وأبو داود أيضا. وأما في العيدين فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك، أخرجه مسلم وأبو داود. وعندهما أيضا أنه كان أحيانا يقرأ في العيدين بقاف والقرآن المجيد وباقتربت الساعة. وأما صلاة الجنازة فالسنة أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، أخرج ذلك البخاري وأبو داود والنسائي وابن الجارود. في زيادة هي وسورة، في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى، كما أخرجه النسائي والطحاوي. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتصر على الفاتحة، وأما قراءة السورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة فهذا وجه عند الشافعية وهو الوجه الحق، لأنه صح بذلك النص. السنة أن يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة كما مر تخريج ذلك. فهذه هي كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلوات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر من الأمور التي دلنا فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الجواز، هو ما يدل عليه هذا السؤال: هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالسورة في الركعتين، بمعنى أن يكررها مرتين سورة واحدة؟ الجواب نعم، ولا بأس بذلك، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قرأ إذا زلزلت في الركعتين جميعا، كما أخرجه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني وغيره. لكن ربما يقول قائل إنه قد نسي صلى الله عليه وسلم فكرر السورة التي قرأها في الركعة الأولى في الركعة الثانية نسيانا، لأنه من عادته صلى الله عليه وسلم ألا يكرر السورة. والجواب عن هذا أن يقال: احتمال النسيان وارد، ولكن احتمال التشريع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تشريعا للأمة ليبين أن ذلك جائز، يرجح بالضم والفتح على احتمال النسيان، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وأنه لو كان ناسيا لنبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأخير، أي أن ذلك من باب التشريع، أحوط وأقرب إلى الصواب، فيجوز أن تصلي الركعتين في صلاة الصبح مثلا بسورة واحدة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين بسورة الزلزل. هنا أمر مهم يحتاجه كثير من المسلمين، وهو تنكيس الصور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. هل شيء من ذلك يجوز أو لا يجوز منه شيء؟ تنكيس الصور بمعنى أن يأتي بالصورة التي تكون لاحقة في ترتيب المصحف يأتي بها في الركعة الأولى، ثم يأتي في الركعة الثانية بالتي تسبقها في ترتيب المصحف، هذا تنكيس للصور، هل يجوز أو لا يجوز؟ وتنكيس الآيات، أن يأتي بالآية المتأخرة قبل التي تسبقها، تنكيس الكلمات في الآية، تنكيس الحروف في الكلم، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من هذا؟ تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمات مشتملة على ثلاثة أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، لا يجوز، والصلاة تبطل به، الصلاة تبطل عند تنكيس الحروف، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافا كبيرا. تنكيس الكلمات يبدأ بكلمات قبل الأخرى، مثل أن يقول: الحمد لرب العالمين الله الرحمن الرحيم، فينكس الكلمات، هذا أيضا محرم بلا شك، لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. فتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف هذا محرم تبطل بفعله الصلاة. تنكيس الآيات محرم على القول الراجح، لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى أنه توقيفي أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات بين آيات لا يظهر لك تعلقها بها، مما يدل على أن الأمر توقيفي. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولى سابقة في القراءة، والثانية أسبق في النزول، ولو كان الترتيب غير توقيفي لكان على حسب النزول، ولكنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تنكيس الصور مذهب الحنابلة والمالكية أنه مكروه، يعني أن تأتي بالصورة التي بعد التي تسبقها في الركعة الأولى ثم تأتي بالسابقة في الركعة الثانية، يعني أن تقرأ سورة الفلق مثلا في الركعة الأولى، وتقرأ سورة الإخلاص أو سورة المسد في الركعة الثانية. هذا تنكيس للصوم، هذا مكروه عند الحنابلة والمالكية، وقيل يجوز، وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي. الذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، هذا على غير الترتيب المعروف. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وأما الذين قالوا بالكراهية فقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وضعوا المصحف الإمام الذي يكادون يجمعون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان، وضعوه على هذا الترتيب كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح، فلا ينبغي الخروج على إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو عما يكون كالإجماع عنهم رضي الله عنهم، لأنهم سلفنا ولأنهم قدوتنا، وهو من سنة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وقد أمرنا باتباعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. وأيضا لو أنك نكست في الصور عند القراءة قد يكون في ذلك تشويش على العامة إذا رأوا الناس يقدمون ويؤخرون. القول بالكراهة قول وسط، يقال إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه. الحق أن هذا لا يستدل به. وأما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة للنساء قبل آل عمران فهذا لعله قبل العرضة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كما هو معلوم، فلما كان في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين، فلعل هذا الذي مر ذكره من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران على هذا الترتيب، وهذا مخالف لترتيب المصحف ففيه البقرة وآل عمران والنساء، لعل هذا كان قبل العرضة الأخيرة، فيكون ما اتفق عليه الصحابة أو كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الأمر، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين البقرة وآل عمران ولا يفرق بينهما في الذكر كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، والغمامة والغياية بمعنى وهو ما أظل الإنسان فوق رأسه، أو كأنهما فرقان أي جماعتان أو قطيعان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي أمامة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بينهم. الحق أن الترتيب بين الصور منه توقيفي ومنه اجتهادي، فما وردت به السنة كالترتيب بين الجمعة والمنافقين وبين سبح والغاشية فهذا على سبيل التوقيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الجمعة قبل المنافقون وقرأ سبح قبل الغاشية، فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم ترد به السنة فهو اجتهاد من الصحابة، والغالب أن الاجتهاد إذا كان معه الأكثر يكون أقرب للصواب. هذا المبحث يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وعلى العبد المحب للنبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنة رسول الله أن يجتهد في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حالاته، في اعتقاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عبادته، وفي معاملته صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقه وسلوكه، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ولأن الإنسان إذا كان جاهلا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحالاته فكيف يكون مطيعا له وكيف يكون متبعا له صلى الله عليه وسلم. علينا أيها المسلمون أن نجتهد في معرفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، وأن نصبر أنفسنا في مجالس العلم لمعرفة هديه صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لا يدخل الجنة أحد إلا إذا كان آتيا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الله رب العالمين مسدودة إلا طريقا جاء فيه الجائي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت لا تعرف طريق رسول الله فأنت لا تعرف الصراط المستقيم، وإذا كنت لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا تعرف؟ هذا عيب كبير ألا تكون عارفا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي لا نجاة لك إلا بمعرفته ومحبته محبة تتقدم على جميع المحاب إلا محبة الله سبحانه. فتحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبتك لنفسك ولأبيك وأمك ولولدك وأهلك ولمالك وعشيرتك ودارك ووطنك، وأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم سابقة على كل محبة في قلبك إلا محبة الله جل وعلا، فبذلك تكون النجاة. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا معرفته ومحبته واتباعه والثبات على ذلك حتى نلقى وجه الله الكريم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.